أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الثانية، وهي أن يكون البائع أو أن يكون الشخص غير مالك حين البيع ثم يصير مالكا بعد البيع، التي تنقسم إلى فرضين وصورتين. إنه هذا الشخص الذي لم يكن مالكا ثم صار مالكا، تارة يكون البائع فضولا غيره، باع زيد كتاب عمرو فضولا، وبكر مثلا ابن عمرو بعد ذلك ورث من عمرو الكتاب أو اشتراه منه. الفرض الثاني أن يكون نفسه هو قد باع فضولا ثم صار مالكا. المسألة في نفسها أعم، وإن كان المعنون في كلمات العلماء خصوص الفرد الثاني تحت عنوان من باع شيئا ثم ملكه. هذه المسألة قلنا إن فيها خلافا بين من يقول يصح البيع فيها بالإجازة، بعت كتاب أبي ثم بعد البيع ورثته منه أو اشتريته أصبحت مالكا، هؤلاء يقولون يصح بيعي الصادر مني حال عدم ملكي الآن بعد أن صرت مالكا بالإجازة، أجيزه فيصح. مقابل هذا قول آخر بالصحة من دون إجازة، لأن هذا البيع بيعي أنا، بعت وأنا الذي صرت مالكا الآن، فإذا قيل أجز يعني كأني أطالب بإجازة بيع نفسي، ولا حاجة لأن يجيز الشخص بيع نفسه. وهناك قول ثالث ببطلان هذا العقد من أصله، لا يقبل التصحيح، لغو كأنه لم يقع، لا تنفعه إجازة فضلا عن أن يصح من دون الإجازة. قلنا ممن يظهر منه القول بالصحة مع الإجازة المحقق الحلي، ذكر أنه في باب الزكاة إذا باع المالك النصاب كله بما فيه من مقدار الزكاة، فهنا يكون باع ماله ومال الفقراء، وهذا ظاهر منه في أنه يبني على أن الفقراء يملكون في هذا النصاب لأنهم لا يملكون. وتوزيعه ما وقع عليه البيع من كونه بعضه له وبعضه للفقراء لعله أظهر في أنه يقول بأنهم يملكون بنحو الكل في المعين، يملكون مقدار نصف دينار في نصاب 20، بمعنى كلي نصف دينار صالح للتطبيق على أي نصف دينار في خصوص هذه الدائرة في 20، لا أنهم يملكون على نحو الإشاعة، لعله يوجد في كلامه قرائن تدل على أنه يبني على الكل في المعين. يمكن أن يقال من القرائن هو هذا، أنه فصل بين مقدار الزكاة وبين الباقي، فجعل الباقي ماله الذي باعه بلا إجازة يصح فيه البيع، بينما مقدار الزكاة يكون بيع مال غيره، مال الفقير. هذا التوزيع بهذا الشكل يناسب الكل في المعين. هو باع 19 دينارا ونصفا عن نفسه ولنفسه ومن ماله، ولا يحتاج فيه إلى إجازة. لو كان يقول بالإشاعة فصحيح هذه 19 والنصف ليس فيها ملك للفقراء، بمعنى أنهم لا يملكون إلا مقدار نصف، لكن لما كانوا يملكونه على الإشاعة فإن ملكهم يشاع في الكل، ويحتاج إلى استجازتهم بعنوان الشريك في الكل. ظاهر هذا التوزيع أنه باع هذا وهذا له ولا يحتاج إلى إجازة، وذاك مال الفقراء، أنه يبني على كونه من باب الكل في المعين. على كل، إذا كان هكذا فبالنسبة إلى مال الفقراء يصح البيع فيه، ولكن بالإجازة منه، لأن الفرض المفروض في كلامه بحسب ما نقله عن الشيخ أنه إذا باع كذلك ثم اغترم للفقراء بأن دفع لهم ما يقابل ويعوض حقهم، دفع لهم نصف دينار، فظاهر الشيخ أنه يصح، وأنه يصح بلا إجازة قبل أن يغترم للفقراء كان يحتاج إلى إجازتهم، إذا اغترم لهم يقول يصح ولا يحتاج إلى إجازة لا منهم ولا منه، أما منهم فانتهى، دفع لهم حقهم وزال الحق، أما منه هو فهذا بيعه. هنا المحقق اعترض وقال اغترامه لهم يوجب دخول مقدار الزكاة في ملكه بملك جديد بهذا الاغترام، فيكون من صغريات من باع شيئا ثم ملك، باع حق الفقراء المملوك لهم ثم بعد ذلك بالاغترام لهم ملكه بملك مستأنف جديد، إذن هو باع شيئا ثم ملكه. وهذه المسألة نحن نقول فيها بالصحة مع إجازته هو، لأنه وإن كان ماله والبيع بيعه، لكن البيع وقع منه حين لم يكن مالكا وكان فيه فضوليا، وكان هذا البيع محتاجا إلى إجازة، فالآن عندما ملك يجيزه. تحقيق هذه المسألة يأتي في محله، المهم أننا نريد أن نبين الأقوال. إذن المحقق يقول بالصحة بالإجازة، الشيخ يقول بالصحة بلا إجازة، لكن إذا كان يرى كما هو ظاهر محقق أن الفقراء يملكون في هذا النصاب، فيكون من صغريات باع ثم ملك، ومع ذلك قال فيه يصح بلا إجازة. ويحتمل احتمال آخر، وهو أنه يرى أن حق الفقراء يتعلق بالزكاة بالنصاب من باب تعلق حق بلا ملك، شبيه تعلق حق المرتهن بالمال المرهون. المرتهن لا يملك المال المرهون لكن له حق، إذا لم يؤد لي مالي أستوفي منه. الفقراء أيضا لهم حق الزكاة، وهو كلي في الذمة، وللمالك الذي عليه الزكاة أن يخرجه من أي مال من أمواله يشاء، سواء من هذا النصاب أو من غيره، فإن أخرجه وطبقه ودفع إلى الفقراء فبها، وإذا امتنع عن ذلك كان الفقراء أن يستوفوه من مقدار النصاب. هذا نوع تعلق حق يشكل مانعا عن جواز التصرف، مالي لكن أمنع عن تصرفي لأجل حقهم، كما منع الراهن عن التصرف لأجل حق المرتهن. إذا كان من هذا القبيل فبيعه المال ليس بيعا لمال غيره، وبالاغترام لا يملكه حتى يدخل في من باع ثم ملك، بل هو من أول الأمر يبيعه ملكه، غايته أنه ممنوع عن التصرف فيه لأجل حق الغير. فاختيار الشيخ هنا القول بكونه يصح بلا إجازة ليس شاهدا على قول بالصحة بلا إجازة في مسألة من باع ثم ملك. على كل يقابل هذين القولين القول بالبطلان، وهو المحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد ومال إليه بعض معاصر المصنف، يقال هو صاحب الجواهر، تبعا لبعض معاصريه. هذا هو معاصر للمصنف، لكن هو له معاصر ليس معاصرا للمصنف، وهنا ليس هناك قاعدة تقول معاصر المعاصر معاصر. يجوز أن أنا أعاصر شخصا أكبر مني في آخر أيامه، يكون هو عاصر أشخاصا من قبل لم أدركهم أنا، ماتوا قبل أن أولد. هكذا المقصود هنا، قيل إن المعاصر هو صاحب الجواهر، ومعاصره هو الشيخ المحقق أسد الله التستري صاحب كتاب المقابيس. هؤلاء يقولون بالبطلان، وأما المصنف فقال إن الأقوى هو الأول، أي الصحة مع الإجازة، كما هو ظاهر محقق الحلي للأصل والعمومات، للأصل والعمومات. المقصود بالعمومات هي عمومات وإطلاقات لزوم الوفاء بالعقود وحل البيع والتجارة عن تراض وأمثال ذلك، التي قربنا في أصل مسألة الفضول شمولها للفضول، وذلك لعدم دليل يدل على تقييدها باعتبار الرضا المقارن، وكل ما دل عليه الدليل هو اعتبار الرضا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، أما أن هذه الطيبة لابد أن تكون مقارنة أو يجوز أن تكون متأخرة، ففي هذه الأخبار والأدلة إطلاق، أو حتى لو كان فيها إهمال وإجمال نقول اعتبرت الرضا ولم يثبت اعتباره في أكثر من أصله الذي يتحقق به مثلا، أو الذي يتحقق حتى في صورة التأخر، وإن كان يمكن في صورة الإجمال والإهمال أن يقال بالعكس، القدر المتيقن اعتبار الرضا المقارن، أما غيره فلا. لكن لنا على كل حال إطلاقات تقول أحل الله البيع لم تقيد إلا بأصل الرضا، وإطلاقاتها شاملة لكل بيع، غايته أنه بهذه الأدلة لابد من الرضا، فالنتيجة هي شامل لكل بيع مع الرضا، بيع مع رضا مقارن، بيع مع رضا متأخر، كله مشمول. وبهذا اللحاظ صححنا أصل بيع الفضولي. ما نحن فيه من صغريات بيع الفضولي، أنه باع مال غيره حين البيع ثم بعد ذلك ملكه، فهو بائع فضولي. حين البيع لم يكن مالك، هو بائع فضولي، وهذا بيع فضولي. وهذه الأدلة بالتقريب الذي قدمناه تشمل بيع الفضولي، واضح هذا منه. هذا في توضيح المراد بالعمومات. وأما الأصل، هو قال للأصل والعمومات، وأما الأصل فالأصل يحتمل إرادة الأصل العملي كما يحتمل إرادة الأصل اللفظي. فإن أريد الأصل العملي كما قد يقال هو ظاهر العبارة بمقتضى المقابلة بين الأصل والعمومات، يعني العمومات أدلة لفظية اجتهادية ويقابلها الأصل الذي ليس بدليل اجتهادي، إذن هو الأصل العمل، لأن الأصل اللفظي عبارة عن أصالة الظهور التي ينضوي تحتها أصالة حقيقة، أصالة الإطلاق، أصالة العموم وأمثال ذلك. وهذه كلها أصالات لفظية وأدلة اجتهادية، أمارات. مقتضى المقابلة وأن لا يكون هناك تكرار الأصل والعمومات، إذا أردت الأصل اللفظي يكون عبارة عن هذه العمومات، إذ ليس عندي أدلة لفظية أخرى غير هذه العمومات، فيكون تكرارا. للفرار من التكرار وتصحيح المقابلة بين الأصل والعمومات، قد يقال الظاهر هو الأصل العمل. فإن أريد هذا المعنى فيرد عليه حينئذ أن الأصل في المعاملات عموما، والمصنف يعترف بذلك وقد تمسك به في موارد أو ذكره في موارد. الأصل هو الفساد، بمعنى أن المعاملة قبل أن تقع لا يكون هناك أثر، أثرها غير متحقق بلا إشكال. فإذا وقعت نشك حدث الأثر، ترتب الأثر أو لا، نستصحب عدم ترتب الأثر. استصحاب عدم ترتب الأثر يثبت الآن وفي الفرض الذي فرضنا فيه وقوع المعاملة أنه لم تؤثر هذه المعاملة، حصلت المعاملة ولا أثر من قبيل الانتقال، صيرورة هذا الكتاب لك وذاك الدرهم لي، هذا المعنى. وإن لم نثبته تحت اسم فساد المعاملة، لم نستصحب عنوان الفساد، لم يكن فساد واستصحبنا الفساد، كان عدم أثر ولو عندما لم تكن المعاملة، لا أنها كانت وكانت غير مؤثرة الذي هو معنى فساده، كان عدم معاملة وبه لم يكن، بهذا العدم لم يكن أثر. ها، إذا لم نثبته بعنوان الفساد لكنه من حيث واقعه مساو للفساد. ما هو الفساد؟ فساد المعاملة أن تكون متحققة وواقعة من دون أن يترتب عليها أثرها، وهذا فرضنا ولم يكن أثر، والآن عندما وقعت المعاملة لا أثر بالاستصحاب، ثبت وقوع المعاملة مع عدم التأثير، هذا يساوي فسادها. إذن هو استصحاب عدم الأثر لكنه مساو للفساد. المصنف معترف بأن الأصل العملي في المعاملات هو الفساد بهذا المعنى، فلا معنى للاستدلال بالأصل العملي هنا على الصحة. تقول الأقوى الأول أي الصحة بالإجازة للأصل والعمومات، وبعمومات الصحة نعم، لكن كيف الأصل يثبت الصحة؟ هذا أصل الفساد. هذا إذا أريد الأصل العملي. وإن أريد بالأصل الأصل اللفظي فهو عبارة أخرى عن هذه العمومات والإطلاقات، وعن التمسك بأصالة العموم والإطلاق فيها، إذ ليس عندي دليل آخر يكون فيه أصل لفظي يتمسك به غير هذه التي أشار إليها تحت عنوان العمومات، فيكون ذكره من باب التكرار للأصل والعمومات، والتكرار خلاف الظاهر وخلاف الأصل. يعني عندما يتكلم المتكلم، إذا تكلم مثلا بكلامين واحتملنا أن أحدهما تكرار للآخر، فهذا على خلاف الأصل. الأصل أن يأتي المتكلم بكلام ليفيد مطلب، ليفيد مراد جديد، ليفيد مراد. وإذا تكلم بالكلام الأول أفاد المراد، إذا تكلم بالثاني فإن كان بنفس مضمون الأول فهو لا يفيد به مرادا، هذا شيء أفيد وانتهى الأمر. فحمله على أنه سيق لإفادة مراد يقتضي الحمل على التأسيس لا على التأكيد. نعم هناك موارد يحتاج فيها إلى التأكيد، يناسبها التأكيد فيرتكبه، لكن الأصل أن يكون للتأسيس. فلماذا نقول بالتكرار إذن وبتفسيره بهذا المعنى؟ بعض العلماء احتمل هذا، قال الأصل هو اللفظي، وعطف العمومات على الأصل كعطف التفسير للأصل الذي هو اللفظي، الذي هو عبارة عن أصالة العموم والإطلاق في العمومات والمطلقات، وهو عبارة أخرى عن التمسك بالعمومات والإطلاقات، فيعطف عليه العمومات كعطف تفسير للأصل ولتأكيد أن المقصود هو هذا المعنى. على كل ثم إن تتميم الاستدلال بالعمومات يحتاج إلى بيان عدم ورود شيء عليها من المخصصات والمقيدات التي يخرج بها ما نحن فيه عن العمومات، ولا يتم حينئذ الاستدلال. يعني العمومات بعبارة أخرى شمولها لما نحن فيه بمنزلة المقتضي للقول بالصحة، وليتم القول بالصحة نريد إلى جانب هذا المقتضي ألا يكون مانع. المانع مثل أن يرد على هذا العموم تخصيص، أو على هذا الإطلاق تقييد، فيخرج شيئا ويكون ما نحن فيه داخلا تحت عنوان الخارج، فيكون خارجا عن العمومات بالتخصيص، فلا يمكن حينئذ الاستدلال عليه بالعمومات. فيحتاج تتميم المطلب إلى إثبات أنه ليس هناك من مانع يمنع عن الأخذ بهذه العمومات فيما نحن فيه، ولا هناك من مخصص أو مقيد يخرج عن هذه العمومات المورد الذي نحن فيه. من هنا قال المصنف إن هذه العمومات سليمة عما يرد عليها، سليمة عما يرد عليها مما يورد به لإخراج هذا وضرب دلالة العمومات على حكمه. إذن هي سليمة عما يرد عليها عدا أمور ووجوه لفقها كما قال بعض من قارب عصرنا، ويقال إن المقصود به من أشرت إليه قبل قليل، وهو المحقق أسد الله التستري الذي نقلنا عنه قبل قليل، وعن تلميذه، أو ما أدري هو تلميذه أو لا، معاصره صاحب الجواهر، أنهما قالا بالبطلان فيما نحن فيه. هو ذكر وجوها تدل على الإشكال فيما نحن فيه وعلى إبطال شمول هذه العمومات له. مصنف يقول هذه الوجوه التي لفقها أكثرها يرجع إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد. نقلنا عن صاحب جامع المقاصد أيضا القول بالبطلان، صاحب الإيضاح أيضا نجل العلامة له قول بالبطلان. هنا هما كانا ذكرا أمورا وإشكالات ترد على ما نحن فيه. المحقق الدستوري أكثر ما ذكره من وجوه الإشكال مأخوذ مما ذكره الفخر والمحقق الثاني. وين وقفنا عند القراءة تذكرون؟ ما تذكرون؟ ما قرأنا صحيح؟ قلت القراءة إن شاء الله في مجلس آخر. المسألة الثانية قرأنا فقط الأولى بعدما شرحناها وذهبنا إلى الثانية وتركنا القراءة. أن يتجدد الملك بعد العقد لا يكون ملك حين العقد، بعد العقد يحصل، فيجيز المالك الجديد. شخص لم يكن مالكا حين العقد صار بعد العقد مالكا وصارت الإجازة له، فيجيز، سواء كان هذا المجيز هو البائع فضولا فيكون ممن باع ثم ملك، أو كان البائع غيره. لكن إذن المسألة في نفسها تشمل الفرضين، لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، وهو ما لو باع شيئا فضولا ثم ملكه فكان المالك المجيز هو البائع فضولا. وهذه تتصور على صور، لأن غير المالك إما أن يبيع لنفسه وإما أن يبيع للمالك، يعني عن نفسه أو عن المالك، هاتان صورتان. والملك عندما قلنا يبيع ثم يملك، هذا الملك الثاني إما أن ينتقل، والملك يعني المملوك، هنا الملك بمعنى المملوك، الملك الذي باعه فضولا يعني المملوك المبيع، هذا صار بعد ذلك هو ملكه، فإما أن ينتقل إليه باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث. هاتان صورتان، المجموع أربع. ثم البائع الذي باع أولان ثم ذهب فاشترى، الذي يشتري، والشراء هنا لا خصوصية له، الذي اشترى أو ورث، هذا إما أن يجيز العقد الأول، بلى، ويسمى أول في فرض أن يكون اشترى، فيكون باع أولا فهذا عقد، ثم مضى فاشتراه من مالكه فهذا عقد ثاني، هذا عقد أول وثاني. أما إذا كان ورث فليس إلا عقد واحد، فيعبر بالأول لأنه فرض الشراء. إذن البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول وإما أن لا يجيز. ثماني صور، أربع صور في فرضين، ثماني صور المجموع، وقد بينتها لك. لكن يقع الكلام في وقوع، بل هذا الذي لم يجز، ويقع الكلام في وقوع المشتري الأول بمجرد شراء البائع له، يعني من اشترى من البائع الفضولي وهو الأصيل في العقد الأول، بمجرد أن هذا الفضول البائع يمضي فيشتريه من مالكه ويصير له، يصبح لذاك من دون حاجة إلى إجازته، بمجرد أن يملك يصير لذاك من دون حاجة إلى إجازته. هذه ثماني صور، والمهم هنا التعرض لصورتين وبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، وما لو باع لنفسه واشتراه من المالك ولم يجز. قلت لا خصوصية للاشتراء، فيكون الكلام في الاشتراء أو في الملك بإرث واحدا، فهذه أربع صور في الحقيقة، وهي كلها صور أن يشتري، أن يبيع لنفسه، واضح؟ يبيع لنفسه ثم يملك بالشراء ثم يجيز، يبيع لنفسه ثم يملك بالشراء ثم لا يجيز، يبيع لنفسه ثم يملك بالإرث ثم يجيز، يبيع لنفسه ويملك بالإرث ولا يجيز. هذه أربع صور، كلها صور أن يبيع لنفسه. سغض النظر، ربما يأتينا بعض خصوصيات متعلقة بكونه يملك بالشراء أو بالإرث، فلنسر مع المصنف، نقول هنا مسألتان: أن يبيع لنفسه ثم يشتري ويجيز، وأن يبيع لنفسه ثم يشتري ولا يجيز. هذا أو هذان الفرضان هما المهم التعرض لحكمهما. لماذا؟ إذ يعلم حكم غيرهما منهما. أما المسألة الأولى، إذن هنا مسألتان، والمهم هنا التعرض لبيان أمرين، مسألتين: ما لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز، هذه الأولى، هذه هي محل الكلام الآن. هذه يقول فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب الذي فيه الزكاة قبل إخراج الزكاة أو رهنه. يقول أنه ظاهره أنه صح البيع والرهن لكن فيما عدا الزكاة، مبدئيا البيع أو الرهن فيما عدا الزكاة يصح. لماذا؟ لأنه ماله. وأما بالنسبة للزكاة فإن اغترم حصة الفقراء، هكذا ينقل المحقق، يقول قال الشيخ رحمه الله صح البيع والرهن يعني من دون إجازة، ولذلك قال وفيه إشكال لأن العين مملوكة، عين التي باعها أو رهنها مقدار الزكاة مملوكة. هذا ظاهره أنه يقول بالملك، هذا نص بأنه يقول بالملك، وظاهره أنه بنحو الكل في المعين. أما الشيخ فيحتمل أنه يرى الملك مثله ومع ذلك ذهب إلى عدم حاجة إجازة، ويحتمل أنه لا يرى الملك ويراه من باب تعلق الحق فلا يكون فيه شاهد. وفي إشكال لأن العين مملوكة، مقدار الزكاة مملوك، وإذا أدى العوض يعني اغترم لهم ملك العين، عين الزكاة ملكا مستأنفا، ملكا جديدا بهذا الاغترام، فيصير ممن باع مال غيره ثم بالاغترام ملكه قبل أن يجاز أو يرد، فافتقر بيعه إلى إجازة مستأنفة. لأننا في هذه المسألة من باع ثم ملك نقول بالحاجة إلى الإجازة، كما لو باع مال غيره ثم اشترى. لو باع مال غيره ثم اشتراه ماذا تقول؟ يقول هذه مسألة من باع ثم ملك بالشراء، نقول فيها لا يكفي الشراء ليكون المبيع للمشتري الأول، بل يحتاج بعد شراء إلى إجازة بيعه الأول. وهنا كذلك لأنها من صغرياتها، باع ثم ملك. إذن ظاهر المحقق الصحة بالإجازة، بل ظاهر أو يظهر مما حكى عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة في الصحة. هذا إذا فرضنا أن الشيخ مثل المحقق يقول بملك الفقراء، بملك الفقراء، فيكون من صغريات من باع مال غيره ثم ملكه، ويكون قوله بالصحة بلا إجازة قولا بالصحة بلا إجازة في مسألتنا من باع ثم ملك. لكن إذا فسرنا كلام الشيخ أو مبنى الشيخ بوجه آخر وأنه لا يقول بملك الفقراء، فهذا مالك من الأول وباع ماله، لم يبع مال غيره ثم ملكه، باع ماله غايته أنه كان ممنوعا من التصرف فيه لحق الفقراء، فهذا يدخل في تلك المسألة التي قلنا إنه لا يحتاج فيها إلى الإجازة. هو باع ماله وباعه لما كان مالكا، كان هناك مانع من التصرف وكانت إجازته لمن له الحق، الآن فك الرهن وزال الحق وهذا لم يعد له إجازة، وأنا مالك بعت مالي حين كنت مالكا له، مثل هذا لا يحتاج إلى إجازة. نعم فيما نحن فيه صحيح أنا مالك بعت مالي، لكن ما بعته حينما كنت مالكا له، بعته حين كان غيري مالكا، وبعته فضولا، فقد يقال لا يغني ملكه إياه بعد ذلك عن الإجازة. واضح الفرق؟ إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن، عندي دين، لي دين عليك، كيف يتعلق حقي الدين بما رهن عندي؟ لا أني أملك في المرهون، وكل ما هناك أن لي في ذمتك، فإن لم تؤديه لي حق الاستيفاء من المرهون. هكذا يتعلق الدين بالعين لا أكثر. فإن الراهن إذا باع ففك الرهن، باع مال المرهون ثم فك الرهن قبل مراجعة المرتهن، قبل أن يسأل المرتهن نحن بعنا المال المرهون ولك في حق تجيز أو ترد، قبل هذا فك الرهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة. وبهذا القول لا هذا الأخير عدم الحاجة إلى الصحة إلى الإجازة، أصل القول الذي حكيناه عن المحقق وهو الصحة مع الإجازة، بهذا صرح الشهيد رحمه الله في الدروس، وهو ظاهر المحكي عن الصيمري، والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد هو البطلان رأسا، لا بإجازة ولا من دون إجازة. ومال إليه بعض المعاصرين جواهر تبعا لبعض معاصري التستر، والأقوى هو الأول يعني الصحة مع الإجازة للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليها، كما في نسخة هنا عليه لكن في نسخة عليها، للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليها ما عدا أمور، بل في ذهني أن عدا إذا كان بلا ما يكون ماذا؟ هو إما حرف أو فعل، مع ما يتعين الفعل، يتعين الفعل، وهذا من إذا كان فعلا فهذا ينبغي أن يكون فيه النصب، هذا الذي أردته، ما عدا أمورا، صحيح؟ حسب الظاهر هكذا على ما في ذهني، عدا التي معها ما هي فعل، فيكون الفعل هذا المفعول الاسم بعد منصوبا، عدا أمورا، ولعله من خطأ الناسخ مثلا، لعل نسخة أخرى ليس فيها ما، وهذا أيضا في ذهني من النسخة المطبوع فيها حواشي المرحوم كلانتر، في ذهني هناك ليس فيها ما، لعله ما أخذها من نسخة ليس فيها ما، وأخطأ الناسخ فوضع ما في هذه. على كل عدا أمور أو ما عدا أمورا لفقها بعض من قارب عصرنا، وهو التستر المتقدم، مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد. الأول بيان هذا الإشكال الأول حاصله هو هذا، أنه باع عن نفسه مال الغير، انت باع عن نفسه مال الغير. توضيحه أن ما نحن فيه ممن باع عن نفسه مال الغير ثم ملاك، هذا يدخل في المسألة الثالثة المتقدمة في أصل بيع الفضول، وهي أن يبيع الفضول عن نفسه، فيرد عليه ما يرد على تلك المسألة. وبيان دخوله في المسألة الثالثة أننا ذكرنا في أصل الفضول أن فيه مسائل ثلاثا، لأن المالك تارة، أو قبل أن أقول المالك، البايع تارة يبيع عن نفسه وأخرى عن المالك، وعلى التقديرين تارة يكون سبق من المالك نهي ومنع عن البيع، وأخرى لا يكون. يفترض حينئذ أن يكون هناك 4 صور: يبيع عن نفسه مع عدم سبق النهي، عن نفسه مع سبق النهي، ويبيع عن المالك مع عدم سبق النهي، وعن المالك مع سبق النهي. لكن نحن جعلنا الصور 3 لا 4، فقلنا تارة يبيع عن المالك وأخرى عن نفسه، وعلى الأول وهو أن يبيع عن المالك، تارة يكون لا نهي للمالك سابقا عليه على البيع، وأخرى يكون تقدم وسبق نهي المالك. إذن تارة يبيع عن المالك وأخرى عن نفسه، هذا الذي يبيع عن نفسه مسألة واحدة، والذي يبيع عن المالك مسألتان، لأن المالك تارة لا يسبق نهي منه وأخرى يسبق منه نهي. فثلاث مسائل: أن يبيع عن المالك مع عدم سبق النهي، أن يبيع عن المالك مع سبق النهي، أن يبيع عن نفسه بغض النظر عن سبق النهي وعدم سبق. لماذا في البيع عن نفسه لم نفرق ونفصل بين سبق النهي وعدم سبقه؟ قلنا في الأولى البيع عن المالك، والبيع عن المالك في نفسه قابل للصحة، ماله يباع عنه، فإشكاله يكون من جهة أصل أن البيع فضولا يصح أو لا، وإذا فرغنا عن هذا فيكون إشكاله من جهة أنه سبق منه منع أو لم يسبق، فنحتاج إلى هذا التفصيل. نثبت أصل صحة الفضول وشمول العمومات له، وأن سبق النهي لا يشكل مانعا، واضح؟ ولذلك في الفرض الذي جعلناه الأولى وهو عدم سبق النهي قلنا هذا الأمر سهل، العمومات تشمل وانتهى الأمر. وأما في من باع عن نفسه فهذه إشكالها هو من جهة البيع عن نفسه، المال للغير وهو يبيعه عن نفسه. والآن عندما أكرر لك الإشكالات فيما نحن فيه ستلتفت إلى هذا. إذا أجبنا عن هذه الإشكالات وحللنا مشكلة أنه باع مال الغير عن نفسه يكون الباقي سهلا. الباقي ما هو؟ أن تقول ماذا لو فرض سبق منع ونهي المالك عن البيع؟ نقول في المسألة السابقة قلنا إذا سبق نهي المالك لا يضر، انتهى الأمر، واضح؟ إذن هنا 3 مسائل: أن يبيع عن المالك مع عدم سبق النهي، أن يبيع عن المالك مع سبق النهي، لا شغل لنا بهذه وتلك. الثالثة: أن يبيع عن نفسه مال المالك بغض النظر عن سبق النهي وعدمه. هذه هي الثالثة. ما نحن فيه وهو من باع شيئا ثم ملكه، ماذا فرضنا في محل الكلام الآن في مسألتين قلنا إذا تكلمنا فيهما يظهر حكم غيرهما منهما؟ فرضنا أنه باع عن نفسه، باع عن نفسه ثم اشترى ثم أجاز، باع عن نفسه ثم اشترى ثم لم يجز. كلامنا في الأولى أجاز، باع عن نفسه. إذن ما نحن فيه هو شخص يبيع مال الغير فضولا وبلا إذن وتوكيل، ويكون بيعه عن نفسه، وهذا يدخل في المسألة الثالثة: من باع مال الغير عن نفسه. كل ما هناك أن المسألة الثالثة عنوانك بعنوان عام، يعني من باع مال الغير عن نفسه ولم يلحظ سواء ملكه بعد ذلك أو لا، هذه هي ما لو ملكه بعد ذلك، فهي جزئي من جزئيي كلي من باع مال الغير عن نفسه. المسألة الثالثة، واضح؟ إذن ما نحن فيه هو من المسألة الثالثة، وحينئذ يرد عليه ما يرد على المسألة الثالثة، وما أورد على المسألة الثالثة يتلخص في أمور: الأول، شمول النبوي لا تبع ما ليس عندك. هذا الحديث كان تقدم وقلنا فيه إن المقصود من قوله صلى الله عليه وآله ما ليس عندك ليس ما هو ملكك ولكنه غائب عنك وليس عندك، ليس حاضرا، مقابل الغياب حاضر غائب، لا، فإن هذا الذي يكون ملكك ويكون غائبا عنك وليس حاضرا، ليس عندك بمعنى الغائب، هذا لا إشكال في جواز بيعه، يباع، أبيعه لك على رؤية سابقة منك، تقول أريد ثوب من قبيل كذا وكذا، أقول عندي ثوب فيه هذه الأوصاف، أنت كنت رأيته يوم كذا يوم جئتني، فأبيعك إياه وهو غير موجود الآن، ولست تراه، لست تراه ولا أنا أراه، لكن على الرؤية السابقة، أو بالتوصيف، أقول لك عندي ثوب في بلدة كذا، في داري، في بيتي، في بلدنا، أنا التقيتك الآن في الطريق، أريد أن أبيعه، تشتري؟ نعم، ما هو؟ كيف هو؟ أوصفه لك، فأبيعك على الوصف، ما كان ملكي وغائبا عني يجوز بيعه برؤية سابقة أو بالتوصيف، وهذا مسلم. فالحديث لا يريد أن يقول أنهاك عن بيع الغائب عنك مما تملك، بل فسروه كما هو مورد الرواية أيضا. ونحن هناك في مسألة هذا حكيم بن خزام الذي كان يشتري، الذي كان يبيع للناس ثم يمضي فيشتري، يبيعك الثوب وهو الثوب فلان عند فلان وهو ليس عنده ولا يملكه، ثم يمضي فيشتري، فقال له لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملك، ما ليس عندك كناية عن الملك، لا تبع ما ليس عندك ولا تملكه وهو عند غيرك وهو مالكه، لا تبعه هكذا حتى يصير عندك وتملكه، أولا تملكه بعدين تبيعه. إذا اتضح تفسير الحديث فنقول إذن الحديث يقول لا تبع ما لا تملك، المفروض أيضا في الرواية، في مورد الرواية لا تبع ما ليس عندك، أن هذا حكيم كان يبيع عن نفسه، لا يبيعهم عن مالك الثوب أو الدابة أو غير ذلك، يبيع عن نفسه ثم يمضي فيشتريه فيدفع إليهم ويأخذ له الثمن، واضح؟ إذن أصبح مورد الحديث من يبيع عن نفسه مال الغير، وبتفسيرنا لمعنى ما عندك هو يبيع عن نفسه مال الغير الذي لا يملكه وليس عنده، بمعنى لا يملكه لأنه ليس عنده مملوك ولكن غائب، فمجموع الأمرين يخرج منه أن مورد الرواية النهي عن أن تبيع عن نفسك ما لا تملك وهو ملك غيرك، وهذا هو محل كلامنا، هذه هي مسألتنا، أبيع عن نفسي مال غيري ثم ملكته بعد ذلك. والنهي للإرشاد إلى الفساد، لا تبع ما ليس عندك، يعني فاسد، فيدل على فساد هذا. من هنا نقول إن بيع مال الغير عن نفسك باطل في المسألة الثالثة كلها ككل، ومنه أن تبيع مال الغير عن نفسك ثم تملكه ثم تذهب فتشتري منه، الذي هو هذا الجزء الذي ما نحن فيه، هذا هو إشكاله الأول، وهذا أجاب المصنف عنه فقال إن النبوي يدل على أن ما بعته مما لا تملكه بيعا عن نفسك فهو فاسد، بمعنى أنه لا يصح عن نفسك، لا تبع عن نفسك ما لا تملك، وبيعك إياه عن نفسك فاسد، يعني لا يصح لنفسك. وهذا لا ينافي أن يكون يصح للمالك بإجازته بمقتضى دليل آخر. هذا يتحدث عن بيعه عن نفسك، ويقول فاسد بيعه عن نفسك، وساكت بالنسبة إلى صحته عن المالك بإجازة المالك. والأدلة الأخرى في الفضول تقول بيع مال المالك فضولا يصح عن المالك بإجازته. فنتمسك بتلك الأدلة ونستفيد منها الصحة هنا. واضح؟ هذا الإشكال الأول وجوابه، وبقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله.